بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. قوله علينا وعليه رحمة الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، هو عبيد بن إسماعيل القرشي الهباري أبو محمد الكوفي، توفي عام 50 و200، وهو ثقة. عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي أبو أسامة الكوفي، ولد عام 21 و100، وتوفي عام 21 و200، وهو ثقة من الثقات، وهو ممن كتب كثيرا، حتى إنه قال: كتبت بيدي 100,000 حديث. وقال العجلي: كان ثقة وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث. عن عبيد الله هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عثمان المدني، قال فيها أبو حاتم ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة ثبت، وقد أورده ابن حبان في الثقات وقال: كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلا وعلما وعبادة وشرفا وحفظا وإتقانا. عن نافع، وهو نافع المدني، نافع مولى عبد الله بن عمر، متوفى عام 17 و100، وهو ثقة. عن ابن عمر والصحابي ابن الصحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. إذا وضع عشاء أحدكم، وهذه الرواية أخص من الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة جاءت مطلقة وهذه مقيدة، وهذا من حسن التبويب عند الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله. ونحن نعلم بأن المؤلفات في تبويبات الإمام البخاري كثيرة جدا، فهذا من براعته. إذا وضع عشاء أحدكم ليس مطلقا هنا، حتى لا يظن على أنه فقط عشاء الآخرين، فهذا يشمل عشاءك أو عشاء الآخرين إذا كنت ممن سيأكل هذا الطعام. وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، لا يعجل إلى الصلاة حتى يفرغ من الطعام، حتى يذهب إلى الصلاة وهو خالي النفس. وإذا كان في الطعام هكذا ففي كل الأمور عليه أن يخلص نفسه في الصلاة من الخواطر ومن شواغل النفس. لما أورد الحديث المرفوع قال نافع: وكان ابن عمر، وهذا قول ابن عمر، قول نافع مقطوع، وقول ابن عمر يسمى موقوف، وفعل ابن عمر يسمى موقوف. ووجود الموقوفات مع المرفوعات لفوائد عديدة، منها شرح الحديث وبيانه، فهذا تطبيق عملي للحديث، وهو صنيع عبد الله بن عمر. يقول نافع: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، باعتبار أنه يطبق الحديث، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وهذا الحديث فيه فوائد: أولا، من الأدب عند اقتراب موعد الصلاة أن لا يتعمد المرء تقديم الطعام وتناوله بحيث لا يبدد وقت الصلاة، يعني الإنسان يهتم بهذا، بأمر الصلاة ووقتها، لا يجعل الأمور مزاحمة لوقت الصلاة. وإنما الحديث متعلق بحدوث تقديم الطعام بغير عمد. ثانيا، الصلاة أهم أعمال الإنسان، فيعطيها المرء أفضل الأوقات. إذن الصلاة يعطيها أفضل الأوقات لا فضول الأوقات. ثالثا، هذا أخص من الرواية الماضية، إذن قلنا هذا أخص وهذا من باب حسن الترتيب عند الإمام البخاري. رابعا، عند هذا الحديث قال ابن الجوزي في كشف المشكل: وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل في العبادة بقلوب مقبلة غير مشغولة بذكر الطعام. طبعا هو ابن الجوزي قال هذا في كتابه كشف المشكل، ويعني ابن الجوزي من أصحاب المصنفات البديعة، هو مبدع جدا في التصنيفات. وأيضا خامسا، تقديم فضيلة الخشوع على فضيلة أول وقت، وهنا ابن عمر قد طبق هذا عمليا. سادسا، الترغيب في تجريد النفس من الشواغل الدنيوية في أثناء الصلاة، في جميع الشواغل الدنيوية. قلنا أيضا سادسا، تقديم الطعام على الصلاة إذا صادف وضع الطعام حتى يؤديها كما ينبغي ولا ينشغل قلبه. أيضا استحب للمصلي أن يعني يفرغ البال من شواغل الدنيا ليتفرغ لمناجاة ربه. وذكرنا عند الحديث 671 أن من فوائد قصص الأولين أن بعض الأنبياء اشترط على من يغزو معه أن لا يتبعه من ملك بضع امرأة ولم يبني بها، ولا من بنى دارا ولم يكملها. لماذا؟ لأجل أن يتفرغ قلبه من شواغل الدنيا، فهذا بالغزو، فكيف بالصلاة التي هي أفضل الأعمال والمصلي واقف بين يدي الله؟ إذن على الإنسان أن يعطي الصلاة حقها وحظها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.